يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نتحدث أو نبدأ الحديث عن التدرج، التدرج في طلب العلم. التدرج لا شك أنه مطلب، ولا أظن أن أحدا ينكر ذلك، ولكن الكثيرين قد لا يلتزمون به نظرا لما جبل عليه الإنسان من العجلة، فإن آفة التدرج العجلة. الله عز وجل يقول: خلق الإنسان من عجل. وقد رأيت بعض طلاب العلم في أول بدايته في الطلب حينما يحدث عن التدرج وأن للعلم مبادئ لا يجوز الإنسان أن يتعداها، لربما تسمع منه هذا السؤال، يقول: لو أنه جعل جهده 3 أضعاف فهل يتمكن من دراسة المرحلة الثالثة مباشرة؟ فهذا لا شك أنه راجع للعجلة والتقدم لمعالي الأمور، كما قيل: قبل إتقان أصولها وضبط طرقها لا شك أنه عجلة وشهوة نفسانية توجب لصاحبها سوء العاقبة، وذلك أنه قد لا يحصل شيئا في النهاية. ولهذا تجد الكثيرين لربما يبدأون ويطلبون العلم ويجتهدون ويحرصون ولا يحصل لهم كبير مطلوب مع طول السنين التي قضوها في تطلبه، ما خرجوا بكبير طائل. فمن أعظم الآفات التي توقعهم في هذا هو الاستعجال، الاستعجال نظرا لما جبل عليه الإنسان، ولربما يكون لأمور أخرى، يستعجل لغرض آخر، لا يريد أن يبدأ بالمتون القصيرة الصغيرة التي يبتدأ بها طالب العلم، وذلك أنه أحيانا قد يكون له أغراض وميول تختص بنوع من أنواع العلم. مثلا شخص يعشق تخصصا معينا كالجرح والتعديل مثلا، فيريد أن يبدأ مباشرة بهذا الباب من علوم الحديث، أو يكون هذا الإنسان له رغبة وميل يحب أن يحكم على الأحاديث ويصحح ويضعف ويخرج وما أشبه ذلك، فقبل أن يتعلم مبادئ المصطلح يبدأ بتعلم هذه الأشياء لوجود رغبة في نفسه. وقل مثل ذلك من يحب دراسة الفرق وعنده حب اطلاع، من الناس من يحب أن ينظر في كلام الناس وفي خلافاتهم وماذا قال فلان وماذا فعل له فلان وماذا رد عليه فلان، فيبدأ بدراسة مثلا الفرق وهو لم يعرف مبادئ عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، ولربما يحاول الإنسان أن يدرس أمورا متقدمة لأن عنده نوازع تدفعه إلى حب التصدر ونيته غير سليمة، يحب أن يدرس مباشرة هذه الكتب ويلج في دقائق الأبواب والمسائل وما أشبه هذا وهو لم يتقن المبادئ، ولربما يكون السبب أن هذا الإنسان ابتدأ طلب العلم في وقت متأخر، تقدم به السن فهو يستنكف ويستحي من أن يبدأ طلب العلم مع الصغار، وهذا يوجد لا سيما عند بعض المعلمين، وقد رأيت شيئا من ذلك، يقول: لماذا لا يخصص لنا بعض الدروس؟ طيب هذه الدروس موجودة، قالوا: نحن يصعب أن نحضر مع طلابنا في المتوسطة، أحيانا يكون الدرس في الأصول الثلاثة والقواعد الأربع أو كتاب التوحيد أو نحو هذا، فيقول: لا نستطيع أن نحضر معهم ونستوي معهم ونحن في المدرسة هذا وكيل وهذا مدير وهذا معلم وهذا، فيستنكف أن يجلس مع هؤلاء أو يحضر مع ولده أو مع من هم في سن أولاده. نعم، وهذا قد لا يفلح. ولهذا ما رأيت أحدا من هؤلاء جد في الطلب وحصل منه شيئا يذكر، بل عامة هؤلاء يحجمون ويؤثرون البعد فينأون بأنفسهم عن هذه المجالس، ظنا منهم أن ذلك يحفظ لهم كرامتهم ومرتبتهم. نعم، وهذا وهم فاسد. وقد قيل: من رق وجهه رق علمه. والخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله يقول: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم. والله المستعان. وأيضا الإنسان إذا بدأ يطلب العلم في سن تقدمت فإنه تكثر شواغله وصوارفه وهمومه. نعم، ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد خرقت به السفينة. يعني الغرق الغرق. نعم، فشهواته تكون وافرة وأفكاره موزعة، أضف إلى ذلك ما يحصل له من كثرة الهموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة محزنة، مجبنة مبخلة محزنة. نعم، مجهلة، لا أعرف. على كل حال، وقد قيل: الهم قيد الحواس. الهم قيد الحواس، ولهذا هذا مشاهد، تجد الرجل في حال الهم لا يستطيع أن يفكر، يقع بينه وبين زوجته خصومة، لا يعرف يصلي، لا يعرف يفكر، لا يجمع، يجد نفسه يقرأ صفحات ولكنه لا يدري ماذا قرأ، ويحضر في المجلس ولا يدري ماذا سمع. فتوزع الهموم. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من تفرق القلب. فسئل عن هذا، قال: أن يكون له في كل واد مال، فكيف بمن تطيش عقولهم وقلوبهم فرحا تارة وحزنا تارة أخرى عند الأسهم وشاشات الأسهم، فكيف هؤلاء أين يحصلون العلم؟ وقد قيل: من بلغ أشده لاقى من العيش أشده. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقيل: الشغل مجهدة والفراغ مفسدة. فينبغي الإنسان أن يستغل أيام الشباب والفراغ قبل أن يشغل ويتفرق قلبه وتكثر همومه وأحزانه. وربما كما قيل: شح الزمان بما سمح وضن بما منح. وقد سمع الأحنف بن قيس رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فقال له الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. وهذا مشاهد، هذا مشاهد. حتى الذي يتعلم ويحصل ويحضر في أيام الشباب، كلما تقدم به السن كلما بدأ ينسى، ينسى، ويجد أيضا من قلة الحفظ ما لم يكن يجده في أيام الشباب، لكنه يجد من القدرة على الفهم أكثر بكثير من قدرته عليه في مقتبل العمر في أيام الشباب. هذا شيء معروف ومشاهد. لكن الحفظ يبدأ يضعف، محفوظات الإنسان تبدأ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مرضه الذي مات فيه كان يقول: لم يبقى معنا من العلم إلا ما حفظناه أيام الصغر. هذا الشيخ ابن عثيمين وهو دائما يكرر الدروس ويعيد، فماذا يقول طالب العلم الذي لا يكررها ينساها؟ ولذلك نجد أنفسنا الآن نحن حينما نقرأ مثلا كم مرة قرأنا في الحج حتى يظن الإنسان أنه قد حفظ مسائل الحج عن ظهر قلب وأنه ليس بحاجة إلى أن يرجع إليها، وإذا رجع إليها أيام الحج يجد كثير من المسائل كأنه يقرأها أول مرة، وروايات كأنه يقرأها أول مرة. هذا مو مشاهد، هذا في الحج. وكذلك في الصيام إذا جاء يقرأ في رمضان مثلا، فكيف بمن ترك الباب أو الأبواب 10 سنين لم يرجع إليها أو 20 سنة؟ فما هذه الحافظة التي تبقى عنده؟ يتلاشى ذلك جميعا أو عامة ذلك. ولهذا تجد الإنسان أحيانا يكتب بعض التعليقات على الكتب لولا أنه يعرف أنها بخطه لم يصدق أنها أنه قد قرأها وأنها مرت به كأنها لأول مرة يراها. هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. وقش على هذا ما يمر بالإنسان، ولربما مرت عليه القضية مرارا ولكنه يتركها مدة من الزمن. ولهذا سأذكر العلاجات في مثل هذه القضايا، أن المسألة تحتاج إلى شيء من التكرار وإعادة النظر مرة بعد مرة وحضور الدروس وملازمتها والمذاكرة مع الزملاء وأشياء سنذكرها في حينها إن شاء الله. لكن المقصود أن وسأذكر سلوة بعض ما يسلي من تقدمت بهم السن، نعم، أن الإنسان ممكن أن يكون محصلا لكثير من العلم بل عالما بعدما طلب العلم بعد 40، بدأ يطلب العلم بعد 40 ويكون. ونذكر نماذج على هذا من العلماء الذين لهم باع واسع في ذلك، نعم. فالمقصود أن الإنسان يجب عليه أن يتدرج وألا تنتاشه هذه الآفات التي ذكرنا قبل قليل فتصرفه عن هذا التدرج. وقد جاء عن يونس ابن يزيد أنه قال قال لي ابن شهاب يعني الزهري يا يونس لا تكابر العلم. شوف هؤلاء حذاق وحفاظ، يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية. وصدق رحمه الله، العلم أودية. يعني ماذا عسى أن تتقن منه؟ تتقن الفقه ولا الحديث ولا علوم الحديث ولا أصول الفقه ولا التفسير؟ وإذا تركت هذا مدة واشتغلت بهذا نسيت كثيرا من هذا، وهكذا في عناء حتى يموت الإنسان. لكنه يبقى متماسكا إلى حد ما على الأقل خير من أن يتركه بالكلية. نعم. فكان يقول بأن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، مع الأيام والليالي. ولذلك الذين يحفظون في مدة يسيرة يحفظ الصحيحين مثلا في شهر أو في 40 يوم ينسونه، وهذا شيء شاهدناه وشاهده الكثيرون. لكن ليس معنى ذلك التثبيط عن هذا، لأن هؤلاء قد لا يتيسر لهم سوى ذلك، لكن يكفيه أن يجلس هذه المدة ولو لقراءة الصحيحين، فقد يموته ما قرأها. فكيف إذا حفظها وإن كان حفظه سريعا؟ لكن نقول يتعاهد هذا مع الأيام والليالي، لأن هذه فرص تتاح له، لا سيما من كان في مقتبل العمر. لو وضع له خطة خلال 10 سنوات وقال في هذه الإجازة سأحفظ الصحيحين بعد ما أتقن القرآن، سأحفظ الصحيحين، والإجازة القادمة سأحفظ الزوائد من السنن 4، والإجازة التي بعدها سأحفظ الزوائد من المسانيد على الكتب 6، نعم، والإجازة التي بعدها سأحفظ مثلا الضعيف من السنن 4، والإجازة التي، وهكذا شيئا فشيئا. بعد 10 سنوات يكون الرجل قد حفظ الكثير. والأحاديث ليست كالقرآن، القرآن أسرع تفلتا، أما الأحاديث فيمكن أن يأتي بالمعنى أو بقريب منه أو نحو ذلك. ومن جرب هذا عرفه، الذين جربوا هذه الأمور وحفظوا عرفوا ذلك. فالإنسان يحتاج أن يكون له بصر ونظر صحيح في الأمور، ويأتي الأمور من أبوابها الصحيحة. ومن سار على الدرب وصل. ولو الإنسان فكر خلال 4 سنوات ماضية، لو أنه بدأ بشيء من هذا كان الآن عنده أشياء. لو بدأ بحفظ القرآن مثلا في 2 سنين بإتقان ويحصل فيه إجازة كان الآن، ولو بدأ فيه الآن فبعد 2 عامين يتقن، وهكذا. لكن التسويف، وكون الإنسان لا يوجد أمامه خطة واضحة مرسومة مكتوبة. الطلاب الذين يذهبون إلى الكليات الشرعية يجلس 4 سنوات، ما هي الخطة؟ إن كان عنده همة تحضر ماذا؟ هذا يحضر يقول في زاد المستقنع، وهذا يحضر في ماذا؟ في المقنع، وهذا يحضر في الروض مثلا، وهذا يحضر في المنتقى في الحديث، وذا يحضر في البلوغ، ولربما هو يحضر في هذه الدروس جميعا. لكن ماذا تحقق لك الجامعة؟ ماذا يدرس فيها؟ ما الذي يمكن أن يتقن؟ وما هي الثغرات التي تحتاج إلى سد؟ فتسأل من درس في هذه 4 سنوات ماذا حصل في هذه الكلية مثل الشريعة، ما هي الأشياء التي سأتقنها بعد 4 سنوات في هذه الكلية؟ طيب أريد الأشياء الأخرى التي تفوت، أو ما هي الأبواب المحذوفة في الفقه مثلا أو في الحديث أو في نعم، فتدرس في مكان آخر عند الشيوخ. أما أن تكون القضية مجرد حضور فهذا وحده لا يكفي، فلا يتقن ما يدرسه في الكلية، ولا يتقن ما يدرسه عندهم، ويضيع عليه الزمان، ويرجع بعد 4 سنوات وما أنهى متنا واحدا كما هو مشاهد عند الكثيرين. فالحاصل أن طلب العلم على مراتب، كما قال ابن عبد البر رحمه الله بأنه درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. هذا كلام ابن عبد البر. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. وهكذا قال غيره وهم كثير، كالماوردي يقرر هذا المعنى بأن للعلم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها. ويوجه طالب العلم أن يبتدئ بهذه الأوائل لينتهي إلى الأواخر، وبالمداخل أن يبدأ بالمداخل ليفضي إلى الحقائق، ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل. فلا يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء كما قال على غير أس لا يبنى، والثمر على غير غرس لا يجنى. يحدثني أمس أحدهم بنى لهم عامل لا يعرف البناء جدارا على التراب فسقط بعد أيام. فهذا مثل من يريد أن يبني، يريد أن يكون فقيها ولم يدرس، ليست له قاعدة، ما درس المبادئ، ما درس ما يكون مرقاة لهذا. طبعا نحن حينما نتحدث عن هذا نقول في من يريد أن يتخصص في العلوم، في العلوم الشرعية، يعني غير من يريد أن يتفقه ليعرف الأحكام، فهذا يبدأ مباشرة يدرس الفقه والحديث والتفسير والعقيدة مما يحتاج إليه ويتعلق به التكليف وما أشبه هذا. لكن من أراد أن يدرس العلم ليعرف يصحح الأحاديث ويضعف، أو من أجل أن يعرف الاستنباط أو نحو هذا، فهذا يحتاج إلى دراسة ما يمكن أن نطلق عليه بأنه مرقاة لهذه العلوم اللي هي من علوم الغايات، فيدرس النحو والأصول والمصطلح وما إلى ذلك من علوم البلاغة، عفوا من علوم الآلة. نعم هن الإقامة جاءت، ها طيب. على كل حال بقي كلام عن التدرج إن شاء الله، لكن أختم بما ذكره ابن خلدون رحمه الله حول هذه القضية. فابن خلدون رحمه الله يقرر أن الدرجات في الطلب أو المراحل على 3، وأن هذه هي الطريقة المفيدة، وهذا الكلام صحيح. فيبدأ بالمبادئ والأمور اليسيرة ويختار الكتاب السهل الواضح الذي لا غموض فيه في العبارة، ما يحتاج إلى فك للعبارات صعب، وأيضا لا يكون الكتاب عليه ملاحظات كثيرة بحيث يكون الاشتغال بالاستدراك على المؤلف، وإنما كتاب سهل والملاحظات عليه قليلة. ثم يدرس هذه المسائل التي هي المبادئ من كل باب، هي أصول المسائل أو أهم المسائل في هذا الباب، ويقرب له شرحها على بنوع من الإجمال، بنوع من الإجمال، ويراعى في هذا قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الكتاب. ثم شيئا فشيئا يرفع إلى مرتبة أعلى، يرجع فيه إلى الفن هذا ويدرس مرة أخرى، فيشرح له بطريقة أكثر تفصيلا، لكن من غير توسع زائد، من غير تبحر، من غير إغراقه في الخلاف. أما في المرحلة الأولى فلا داعي لذكر الخلاف، لكنه لا يشرح له على سبيل الإجمال في المرحلة الثانية، وهكذا تنمى عنده الملكة شيئا فشيئا ببيان مأخذ المسألة أو القول والدليل وما بني عليه هذا الاستنباط أو الترجيح، فإنه حينما تمر به هذه الأشياء مرة بعد مرة تعلق بقلبه، ثم بعد ذلك يرتسم التفكير ويصاغ العقل صياغة خاصة يستطيع معها أن يفهم ويتعامل مع النصوص، بخلاف ما إذا ألقيت عليه المسائل من غير ملاحظة هذه الأمور، فإنه قد يحفظ المسائل ولكنه لا يستطيع أن يستنبط، العقول تصاغ، ولذلك ينبغي أن يعنى عناية عظيمة بصياغتها. ولذلك تجد الإنسان أحيانا الذي يدرس الهندسة مثلا، لا شك أن هذا يؤثر فيه غاية التأثير بطريقة تفكيره ونظره وما أشبه هذا، بل من أراد أن يتعامل مع المهندسين ليكون مديرا لهم مثلا، فإنه إن كان قد درس الهندسة فإن ذلك أدعى إلى معرفته بمرادهم، ويكون ذلك أقرب إلى تحصيل المقصود، بخلاف ما إذا جئت بإنسان بعيد تماما عن هذا فهم يتحدثون عن أشياء لا يدركها وقد يوافق عليها وهو غير مقتنع، وقد لا تكون صحيحة وقد تكون صحيحة، ولكن بينه وبينهم كما بين المشرقين. ولذلك تجد الإنسان إذا درس الرياضيات تؤثر في صياغته، إذا درس أصول الفقه يؤثر فيه، خاصة إذا درسها بطريقة جدلية يصاغ عقله، صح تورثه دقة ولربما يكون تفكيره منظما إلى حد ما، لكن أيضا إن درسها بالطريقة الجافة فإنها تؤثر فيه، تورثه جدلا على كل قضية يمكن أن يجادل ويقف عندها ويستدرك عليها ولا يترك شاردة ولا واردة، صيغ عقله بهذه الطريقة. ولذلك أصحاب التخصصات يؤثر فيهم التخصص والفن الذي يعاملونه، حتى أصحاب المهن. الآن لو جئت إنسان يشتغل بكسارة وجئت آخر يشتغل بالذهب، هل طبايع هذا مثل طبايع هذا؟ أبدا. الذي يرعى الإبل مثل اللي يرعى الغنم؟ أبدا، لا يكون هذا مثل هذا، وهكذا. فالعقول تصاغ بما يعانيه الإنسان من مهنة أو دراسة أو نحو ذلك، فيجب مراعاة هذا في صياغة عقول الدارسين في العلوم الشرعية، ثم يرجع معهم مرة ثالثة إلى الفن، فلا يترك عويصا ولا دقيقا إلا ذكره. نعم، لكن متى؟ بعد ما تنمت عندهم الملكة وصاروا مؤهلين لفهم هذه القضايا، وصار الزمان يتسع له لأنهم درسوا الأبواب مرتين الآن، جميع أبواب الفقه، فهم بحاجة الآن إلى الاستنباطات الدقيقة. لكن أن يبدأ معه بهذا لأول وهلة كما ذكرنا في أول هذه الدروس، فماذا أبقيت للمرحلة الأخيرة؟ من أول مرة تبدأ معه بالتفصيل، وهل ذهنه يحتمل هذا؟ وهل زمانه يحتمل هذا؟ إذا كنا بندرس الفقه بعشرين سنة، متى يتصور أبواب الفقه؟ ومتى يرجع المرحلة الثانية؟ ومتى يرجع المرحلة الثالثة؟ حط لي كل مرحلة عشرين سنة. طيب متى يدرس باقي العلوم؟ لكن ليتصور هذا يدرس أبواب النحو مثلا في أسبوعين، ثم بعد ذلك يدرسها من كتاب أوسع قليلا في شهرين، ثم يدرسها من كتاب أوسع في سنة. أنا أقول بالنسبة للدرس لكل يوم في سنة يدرس الألفية، أحد المشايخ في مكة في كل عام يبدأ من بداية العام في الألفية ويختم في نهاية العام، كل سنة ختمة. فالإنسان يحتاج إلى هذه المراحل الثلاث، وقد شرحها ابن خلدون رحمه الله، نعم، وتكلم عليها، وتكلم عليها أيضا غيره مثل ابن بدران، وابن بدران ذكر أنه محتاج أن يتعلم مدة طويلة، لأنه في البداية يدرس مختصرا، ثم في المرحلة الثانية كما ذكرنا في البداية يدرس أوسع منه، وتكون عنايته بالزيادات والباقي مراجعة. الزيادة كم؟ نسبة 25% مثلا، 30%، ثم يدرس مرحلة ثالثة، نعم، وتكون عنايته بالزيادات. الزيادات كم نسبتها؟ 20% أيضا، 30%، والباقي مراجعة. فيضبط العلم بهذه الطريقة. أما أن تكون البداية والنهاية على حد سواء فمثل هذا غير صحيح، وهو ما ابتلينا به في هذا الزمان، التوسع الشديد والتنقير والوقوف عند كل شاردة وواردة. هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. والمشكلة أن هذه الطريقة يعني صار لها تبعات وصار لها تراكمات كما يقال، بحيث أن الإنسان أصبح حينما يجتمع طلاب العلم في مكان واحد، فهم تجد درسوا أشياء من قبل، وبعضهم لم يدرس، وبعضهم درس قمش بعض القضايا، فيصعب أن يطرح العلم بهذه الطريقة على بشرح إجمالي. وإلا لو كان الناس يبدأون من الصفر دائما، يعني عجينة جديدة يبدأ معهم بهذه الطريقة، لقطعوا العلم في مدد يسيرة. الآن انظر اللي يأتون من بلاد الهند، أنا رأيت في الجامعة الإسلامية أعداد من الطلاب غير قليل درسوا الكتب الستة، وقابلت بعض من درسهم الكتب الستة مرارا، ويدرسون كثيرا من كتب النحو، لا يكتفون بالألفية بل يدرسون الكافية. فكنت أسألهم كيف تدرسون الكتب الستة وكيف تقطعون هذه الكتب جميعا؟ فكانوا يقولون بأنهم يمرون عليها ويعلقون تعليقات مجملة، تعليقات مجملة، نعم، ثم يقطعون الكتاب بهذه الطريقة. لكن نحن نشيب ونموت ما درسنا كتابا واحدا. أي نعم، هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبي محمد وعليه وصحبه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشط يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.